قلنا في الدرس السابق بأنه يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. والسؤال هنا، ما هو المناط في هذه الوحدة؟ فهل المناط هو الوحدة العقلية أو هو الوحدة العرفية أو الوحدة بحسب لسان الدليل؟ فما هو المناط؟ الوحدة العقلية أو العرفية أو بحسب لسان الدليل؟ قبل الجواب عن هذا السؤال، يتعرض المصنف قدس سره إلى الثمرة العملية المترتبة على هذه الاحتمالات الثلاثة. لذلك نطرح سؤالين. السؤال الأول، ما هو الفرق وماذا يترتب على قولنا بأن الوحدة هي الوحدة العقلية وليس الوحدة العرفية أو لسان الدليل؟ شنو الفرق؟ يعني ماذا يترتب أن قلنا وحدة عقلية أو قلنا وحدة عرفية؟ ماذا يترتب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وماذا يترتب وما هو الفرق بين الوحدة العرفية وبين الوحدة بحسب لسان الدليل؟ شنو الفرق بيناتهم وماذا يترتب عليه؟ أما السؤال الأول فنقول إن المدار في الوحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة إن كان على الوحدة العقلية والدقة العقلية فلازم ذلك عدم جريان الاستصحاب الحكمي مطلقا، يعني لا يبقى لدينا استصحاب حكمي وينحصر الاستصحاب بالاستصحاب الموضوعي. لماذا؟ وذلك لأن الاستصحاب الحكمي إنما يجري في حالات الشك ببقاء الحكم، والشك ببقاء الحكم لا يتصور إلا إذا شككنا في تغير بعض الخصائص المأخوذة في الموضوع، إذ لو كان الموضوع باقيا بتمامه وكماله وشروطه وخصائصه لترتب عليه الحكم جزما، لأن الحكم بمثابة المعلول للموضوع. فإذا وجدت العلة وكان الموضوع باقيا بتمامه فلازم ذلك القطع ببقاء الحكم ولا شك في الحكم. إذن متى نشك في الحكم؟ نشك في الحكم إذا ارتفعت خصوصية من خصائص الموضوع نشك في أنها دخيلة في الحكم بقاء أو ليست دخيلة في الحكم بقاء. توضيح ذلك بالمثال: إذا تغير الماء بالنجاسة، لدينا ماء كثير فتغير بأحد أوصاف النجاسة فتنجس، ثم بعد ذلك زال التغير بنفسه، فالموضوع وهو الماء المتغير تغيرت فيه خصوصية، وهي خصوصية التغير، إذ زال بنفسه. فشككنا أن صفة التغير دخيلة في بقاء الحكم بالنجاسة أو ليست دخيلة. حينئذ هل يمكن أن نجري الاستصحاب لبقاء النجاسة ما بعد زوال التغير بنفسه؟ يمكن أن نستصحب أو لا يمكن؟ يعني عندنا ماء متغير نجس قطعا، زال تغيره بنفسه فشككنا في بقاء النجاسة، فهل يجوز أن نستصحب النجاسة أو لا يجوز؟ الجواب: إن كان المدار على الدقة العقلية لم يجري الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع وعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فإن الموضوع والقضية المتيقنة هو الماء المتغير فعلا، والقضية المشكوكة هي الماء الذي زال تغيره، فالموضوع ليس واحدا ولم تتحد القضيتان المتيقنة والمشكوكة، وحينئذ لا يجري الاستصحاب. إذن إن كان المدار على الدقة العقلية فالعقل يرى أن الموضوع قد تغير فلا يجري الاستصحاب، أما إذا كان المدار على العرف فإن العرف ماذا يرى؟ العرف يرى بقاء الموضوع، الموضوع هو الماء، هذا الماء اللي هو أزيد من كرب الذي حكمنا بنجاسته سابقا، الآن نشك في بقاء النجاسة فنستصحب بقاءها. إذن إن كان المدار على العقل لم يجري الاستصحاب، وإن كان المدار على العرف جرى الاستصحاب. إذن إن كان المدار على الدقة العقلية ونشترط الوحدة العقلية بين القضية المتيقنة والمشكوكة لما جرى الاستصحاب الحكمي، لأن الاستصحاب الحكمي دائما وأبدا يكون في موارد تغيرت فيها بعض الخصائص، فالعقل يرى أن الموضوع تغير فلا يجري الاستصحاب. أما الاستصحاب الموضوعي فيجري، كما لو شككنا في أن زيدا عادل أو ليس عادلا هذا اليوم، بعد أن قطعنا بعدالته يوم أمس. هنا يجري الاستصحاب حتى لو قلنا بالدقة العقلية، فإن العدالة المتيقنة أمس واليوم هي عينها ولم يتغير فيها شيء حتى بالدقة العقلية. إذن يجري الاستصحاب الموضوعي ولا يجري الاستصحاب الحكمي إذا قلنا بالدقة العقلية. أما إذا قلنا أن البناء على العرف أو لسان الدليل فيجري الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو الفرق والثمرة بين كون المدار على العرف أو على لسان الدليل؟ شنو الفرق بيناتهم؟ الجواب، يظهر الفرق فيما لو جاءنا دليل يقول العنب إذا غلا يحرم، ثم شككنا في بقاء هذا الحكم المعلق على الغليان، شككنا في بقائه بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا، فهل يمكن أن نقول الزبيب إذا غلا يحرم أو لا يمكن؟ الجواب، إن كان المدار على لسان الدليل فما يؤخذ في لسان الدليل الظاهر أنه يؤخذ بنحو الموضوعية، حينما يقول الدليل العنب إذا غلا يحرم، فظاهر الدليل أن العنب قد أخذ على نحو الموضوعي، ومن حيث اللغة والمعنى العنب شيء والزبيب شيء آخر، كما في الرطب والتمر فإنه لغتان ومن حيث الفهم العرفي البسيط وجنو يوجد فرق بينهما. وإذا يوجد فرق بينهما بين العنب والزبيب فلا يمكن تسرية الحكم الثابت للعنب، لا يمكن تسريته إلى الزبيب لأن العنب قد أخذ على نحو الموضوعي. إذن يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ لا يجري بناء على لسان الدليل. أما إذا كان المدار على الفهم العرفي فإن العرف لديه مرتكزات تسمى مناسبات الحكم والموضوع، وببركة هذه المناسبات العرف يرى أن الزبيب عنب وليس شيئا آخر، فيرى أن الموضوع واحد ولذلك يحكم بجريان الاستصحاب. إذا لحد الآن تبين لنا الفرق بين الوحدة العقلية والعرفية وفي لسان الدليل. أما العقلية فإذا قلنا بها لا يجري الاستصحاب الحكمي أبدا بسبب تغير بعض الخصائص التي يدركها العقل بدقته المعروفة، فيقول تغير الموضوع فلا يجري. أما بلحاظ العرف ولسان الدليل فنقول إن بقينا مع لسان الدليل فالاستصحاب لا يجري لوجود المغايرة بين العنب والزبيب، والعنب قد أخذ على نحو موضوعي. أما إذا رجعنا إلى العرف فالعرف بمناسبات الحكم والموضوع يرى وحدة الموضوع ويرى أن العنب ليس شيئا مغايرا للزبيب فيجري الاستصحاب. بعبارة أخرى، العرف بمناسبات الحكم والموضوع تارة يرى العنوان الذي أخذ في لسان الدليل يراه قد أخذ بنحو الموضوعية. مرات العرف يرى العنوان قد أخذ بنحو الموضوعي، كما لو ورد قلد المجتهد العادل فالعرف يفهم من اشتراط الاجتهاد والعدالة أنها مأخوذة على نحو الموضوعية، بنحو لو زال الاجتهاد والعدالة لزال جواز التقليد. ولكن تارة أخرى العرف يرى أن العنوان المأخوذ في لسان الدليل لم يؤخذ بنحو الموضوعية وإنما أخذ كعنوان مشير، كما حينما يسأل الإمام سلام الله عليه عمن أأخذ معالم ديني، الإمام يجاوب شغل عليك بهذا الجالس ويشير إلى زرار. سؤال، هاي الصفة التي وردت في لسان الدليل الجالس لها موضوعية أو ليس لها موضوعية؟ يعني زرار يرجع إليه إن كان جالسا، أما إذا قام فلا يرجع إليه؟ الجواب لا. العرف بمناسبات الحكم والموضوع يقول صفة الجلوس لا موضوعية لها. إذن العرف قد يرى الموضوعية لبعض الصفات كالاجتهاد والعدالة، وقد يرى عدم الموضوعية وإنما عنوان مشير كما في صفة الجالس. سؤال، محل كلامنا من ينوى العنب إذا غلا يحرم من ينوى؟ الجواب هو من النوع الثاني، أي أخذ العنب كعنوان مشير شامل حتى للزبيب. لماذا؟ وذلك لأن العرف يرى إنما فقده الزبيب وهو الرطوبة ليس أمرا مقوما للعنبية، وإنما هو من قبيل الحالات والأعراض المتغيرة التي لا تؤدي إلى تغير الذات كالقيام والقعود والنوم لزيد. القيام والقعود لزيد يغير الذات أو لا يغير؟ لا يغير الذات. هكذا الجفاف وعدم الجفاف أمور عرضية طارئة لا تغير الذات، فالعنب إذا جف هو عنب بنظر العرف فيجري الاستصحاب. هذا يختلف من مورد إلى مورد بمناسبات الحكم والموضوع. قال هذا بعد كنا نتبع الموارد. وإنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة هل هو بنظر العور أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل؟ ثلاث احتمالات. ما هي الثمرة المترتبة؟ قال فلو كان، هذا جواب عن السؤال الأول، الفرق بين الدقة العقلية وبين الآخرين العرفية ولسان الدليل. فلو كان مناط الاتحاد بين القضيتين هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام. بعد ما عندنا استصحاب حكم، لماذا؟ لقيام، هذا تعديل لقوله فلا مجال، لقيام احتمال تغير الموضوع، لأن الشك في الحكم ناشئ من الشك في تغير الموضوع، وبالدقة العقلية الموضوع قد تغير. لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك فيه في الحكم بسبب زوال بعض خصوصيات موضوع الحكم كخصوصية التغير في الماء المتنجس بالتغير، زال التغير بنفسه فنحن نحتمل أن التغير دخيل في الحكم فنشك في البقاء، لاحتمال دخله دخل هذا البعض من الخصوصيات الزائلة فيه، يعني في الموضوع، لاحتمال دخل التغير في الموضوع، فإذا زال التغير زال الموضوع. فبالدقة العقلية لا يجري الاستصحاب، ويختص الاستصحاب بالموضوعات، كما إذا شككنا في حياة زيد أو عدالة زيد، فأنا إذا كنت أمس على يقين بحياة زيد اليوم شككت في بقاء حياته، لأن الحياة المشكوكة هي نفس الحياة المتيقنة لو تختلف، نفسها لم تتغير، بخلاف الماء الذي زال تغيره فبحسب الدقة العقلية قد تغير. بداهة جريان الاستصحاب في الموضوعات، بداهة أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة، أو نقرأ شك، أخو فرق بالمعنى، يعني المشكوك هو الحياة والمتيقن هو الحياة، فحتى بالدقة العقلية هو واحد، بخلاف الماء الذي تنجس بالتغير فبالدقة العقلية قد تبدل الموضوع. إذن إذا كان المدار على العقل لم يجري الاستصحاب الحكمي وانحصر بالاستصحاب الموضوع، لكن بخلاف ما لو كان مناط الاتحاد بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل فإن الاستصحاب الحكمي يجري ضرورته، أن انتفاء بعض الخصوصيات كالتغير وغير التغير وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم بالنجاسة. صحيح يصير عندنا شك في البقاء، لكن الموضوع تبدل أو لم يتبدل حسب الحكم؟ لم يتبدل. وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله، دخل من؟ بعض الخصوصيات الذي زال، لاحتمال دخل البعض في موضوع الحكم فيزول الموضوع بسبب ذلك إذا كان المدار على الدقة العقلية، لكن إذا كان المدار على العرف فالموضوع باق على حاله، إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف. لا يكون، ما هو الذي لا يكون؟ اسم يكون، بعض الخصوصيات الذي زال، بعض الخصوصيات الذي زال ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوماته، لا يكون من مقومات الحكم ولا دخيل في الموضوع، فالموضوع يبقى على حاله فيمكن استصحابه. زين، إذا لا يكون من مقومات الموضوع إذن ماذا يكون؟ نقول من الصفات والأحوال المتبدلة التي لا تؤثر على الذات، كصفة القيام والجلوس وغير ذلك. زين، لماذا قال المصنف ربما لا يكون بنظر العرف؟ قلنا لأنه أحيانا يكون بنظر العرف من الخصوصيات التي يتغير بسببها الموضوع، يعني يأخذه على نحو الموضوعية، فإذا تبدل الموضوع، لكن في بعض الصفات يراها من الحالات الطارئة التي لا يتغير بها الموضوع، كصفة الجلوس لزرارة، فإنها صفة لا تؤثر، وما نحن فيه من النوع الثاني من الصفات التي لا تؤثر في تبدل الموضوع. جواب السؤال الثاني اللي هو شنو؟ ما هو الفرق بينما لو كان المدار على لسان الدليل أو كان المدار على العرف؟ كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه، هاي بخصوصه ترجع الموضوع الدليل، لا يكون موضوع الدليل بخصوصه لا يكون موضوعا، يعني لم يؤخذ بنحو الموضوعية وإنما أخذ كعنوان مشير. مثلا إذا ورد العنب، إذا ورد العنب إذا غلا يحرم. زين، إذا نأتي إلى المعنى المفهوم بدوا من كلمة العنب، فالعنب نفس الزبيب أو غير الزبيب حسب المعنى؟ غير الزبيب، كالرطب والتمر بينهما مغايرة. لكن إذا رجعنا إلى العرف ومناسبات الحكم والموضوع يراهما واحد فيجري الاستصحاب. قال كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا، مو مراد بالنظر العرفي، ما هو المفهوم عرفا يعني شنو؟ يعني الموضوع الذي أخذ في لسان الدليل بحسب فهم العرف بدوا، المنساق إلى الذهن بدوا أن العنب شيء والزبيب شيء آخر، فإذا بقينا مع لسان الدليل فلسان الدليل يقول لا يجوز إجراء الاستصحاب بلحاظ الزبيب، لأن المفهوم من كلمة العنب عرفا المفهوم شيء مغاير للزبيب، لكن إذا رجعنا إلى الفهم العرفي الدقي بمناسبات الحكم والموضوع يراهما شيئا واحدا. كان العنب بحسب، المفروض هيك يقول المصنف حتى لا يقع الطالب في الإشكال، كان العنب بحسب الظاهر من كلمة العنب أن الموضوع هو خصوص العنب دون الزبيب. الظاهر إذا غلى العنب حرام، الظاهر البدوي من نجم أن الحكم يختص بالعنب وأن العنب قد أخذ على نحو الموضوعية، ولكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم أو يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه، موضوع الحكم، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب، وأن كلمة العنب ذكرت لا لأنها مأخوذة بنحو الموضوعية، وإنما مأخوذة بنحو الإشارة، كما في قوله عليك بهذا الجالس، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب، ويرون العنبية والزبيبية من حالات العنب المتبادلة، الحالات الطارئة العرضية التي لا تتأثر بها الذات. إذن يراهما شيئا واحدا أو ليس شيئا واحدا؟ شيئا. فإذا شككنا في بقاء الحكم للزبيب، فإذا لم نستصحب اليقين السابق، العرف يراه نقضا لليقين بالشك، لذلك لا يجوز نقض اليقين بالشك فيجوز الاستصحاب. قال بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بالحرمة بما حكم به العنب بعد الغليان، كان عند العرف من ارتفاع الحكم عن موضوعه، ارتفاع الحكم وهو الحرمة عن موضوعه الشامل للعنب والزبيب، فإذا ارتفع عن الزبيب فهو نفس ارتفاعه عن العنب، فيجوز رفعه أو لا يجوز؟ لا يجوز رفعه بل يجب استصحابه. ولو كان الزبيب محكوما به، يعني بالحرمة التي حكم بها العنب، كان حسب العرف من بقاء الحكم الذي ثبت للعنب، فزوال الحكم عن الزبيب هو نفس زوال الحكم عن العنب، وبقاء الحكم للزبيب هو نفس بقاء الحكم للعنب، لا فرق بينهما. قد واحد يقول ألا توجد مشكلة أن ظاهر الدليل أن العنب قد أخذ بنحو الموضوعي ولا يسري للزبيب، لكن بحسب مناسبات الحكم والموضوع عممنا الموضوع لما يشمل الزبيب، توجد مشكلة أو لا توجد؟ الجواب لا توجد، لا توجد مشكلة، لأن مناسبات الحكم والموضوع تعتبر من القرائن المعتد بها، فتعتبر قرينة يمكن أن تجعل الفهم العرفي خلاف الظاهر من الدليل، فيكون الفهم العرفي مغايرا للظاهر من الدليل. نعم، إذا وصلت مناسبات الحكم والموضوع إلى درجة من القوة بحيث تصير كالقرينة المتصلة بالدليل، حينئذ يتغير ظهور الدليل على طبق مناسبات الحكم والموضوع ولا توجد بينهما مغايرة، أصلا الظهور يكون على طبق مناسبات الحكم والموضوع. إذن إذا ما كان بدرجة من القوة ولا يشكل قرينة متصلة فالظهور ينعقد، لكن الفهم العرفي بمناسبات الحكم والموضوع يكون مخالفا له. أما إذا وصل إلى درجة من القوة كأنه قرينة متصلة فالقرينة المتصلة تغير الظهور، فيتغير الظهور على طبق مناسبات الحكم والموضوع. قال: ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمه، يعني فهم العرف البدوي وظهور الدليل، على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات، يعني مناسبات الحكم والموضوع. ماكو تنافي وماكو ضير في أن يكون الظاهر البدوي هو الاختصاص بالعنب، لكن بحسب الفهم العرفي يكون شامل للزبيب، ما تغير. طبعا شنو؟ فيما إذا لم تكن، يا هي تكن، مناسبات الحكم والموضوع بمثابة من القوة تصلح قرينة متصلة على صرف الدليل عما هو ظاهر فيه، فحينئذ تبقى مغايرة بعد لو ماكو مغايرة. حينئذ ظهور الدليل سيكون مطابقا لمناسبات الحكم والموضوع، فيتطابق الظهور مع الفهم العرفي ولا مغايرة بينهما ولا يخفى. إلى حد الآن كله مقدمة للدخول في أصل المطلب. نرجع لأصل المطلب: المدار في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة على الاتحاد العرفي أم الاتحاد العقلي أم الاتحاد بحسب لسان الدليل، فإن دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ذكر ثلاث عبارات: النقض، اليقين، الشك. فما هو المدار في هذه الموضوعات الثلاث؟ هل الموضوع العرفي لو الموضوع العقلي لو لسان الدليل؟ الجواب كما هو واضح، إن خطابات الشارع منزلة على الفهم العرفي، فكل هذه الأمور تحمل على الفهم العرفي. عبارة واضحة ما بيها شيء نقرأها: ولا يخفى أن النقض وعدم النقض حقيقة، النقض حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع بحسب الموارد. مثلا في الماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه، العقل يرى أن الموضوع تغير، فإذا لم نستصحب لا يعتبر نقضا لليقين، بينما بحسب العرف يراه لم يتغير، فإذا لم نستصحب يعتبر نقضا لليقين. لذلك يقول: فيكون نقضا بلحاظ موضوع كالموضوع العرفي، ولا يكون نقضا بلحاظ موضوع آخر كما بلحاظ العقلي. فلا بد في تعيين، افتح قوس، أن المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي أو غير العرفي من العقل ولسان الدليل، سد القوس من هاي من بيان لقوله: فلا بد في تعيين أن المناط هو الاتحاد العرفي أو غيره، لا بد من بيان أن الخطاب، أن خطاب لا تنقض قد سيق بأي لحاظ، لحاظ من لحاظ العقل، لحاظ العور، فالتحقيق. هذا جواب المصنف، أنه حسب رأيه شنو؟ أن المدار على العور. فالتحقيق أن يقال: إن قضية إطلاق خطاب لا تنقض اليقين بالشك هي أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي، لأن الشارع ليس لديه لغة خاصة به، فلا يعتمد على لسان الدليل بنحو يجمد عليه، لا. وكذلك ليس المدار على الدقة العقلية، لأن المخاطب بالأحكام الشرعية ليس فقط الفلاسفة والحكماء والعلماء بل عامة الناس. فالمدار على الفهم العرفي. لماذا؟ لأنه لحاظ الموضوع العرفي هو المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفية ومنها الخطابات الشرعية، لأن الخطابات الشرعية منزلة على الفهم العرفي. فما لم يكن هناك دلالة، إذا لا يوجد دليل على أن النهي عن النقض فيه، يعني في دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، فما لم يكن هناك دليل على أن النهي فيه بنظر آخر كالنظر، يا نظر كالنظر العقلي، إذا لم يكن هناك دليل على أن النظر هو النظر العقلي غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم وهو النظر العرفي، فما لم يكن هناك دليل فلا محيص عن الحمل على أن النهي بذاك اللحاظ، يا لحاظ العرفي، إذا لا يوجد دليل على غير اللحاظ العرفي فلا بد أن يحمل على اللحاظ العرفي. طبعا كان المصنف يقدر يختصر العبارة يقول فلا بد أن يحمل النقض على الفهم العرفي إذا لم يوجد دليل على إرادة الفهم العقلي، فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاستحاض. طبعا ليس من سجية المصنف هذا التكرار وإعادة المطالب. فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاستحاد بحسب نظر العرف، وإن لم يحرز الاستحاد بحسب العقل كما في مثال من؟ مثال الماء المتغير، حسب العقل لا يوجد استحاد لكن حسب العرف يوجد استحاد، هو الاتحاد بحسب نظر العرف، وإن لم يحرز الاتحاد بحسب العقل أو لم يساعد عليه النقل كما في مثال العنب والزبيب فهو لا يرى وجود الاتحاد، لكن العرف يرى وجود الاتحاد. ونتيجة ذلك إذا كان المدار على العرف فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل للعنب من الحرمة يستصحب إذا صار زبيبا لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين عرفا، الزبيب والعنب شيء واحد عرفا. أخيرا يشير المصنف، قد واحد يقول ما هي النسبة بين الفهم العقلي وبين الفهم العرفي، يعني الاتحاد العقلي واتحاد العرفي، النسبة بينهما عموم وخصوص منه. فقد يوجد اتحاد عرفي ولا يوجد اتحاد عقلي، كما في الماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه بحسب الدقة العقلية لا اتحاد، الموضوع تبدل ولكن بحسب الفهم العرفي الموضوع واحد. وقد يكون العكس، العرف يرى الاتحاد لكن العقل يرى الاتحاد لكن العرف يرى المغايرة. شنو مثال إذا تتذكرون؟ كما في الوجوب والاستحباب، فإننا إذا قطعنا بالوجوب ثم ارتفع الوجوب وشككنا في بقاء الاستحباب بحسب الدقة العقلية يجري الاستصحاب، لأن العقل يرى أن الوجوب والاستحباب مرتبتان من الطلب، غاية الأمر طلب شديد وطلب ضعيف، فيستصحب القلب. أما بنظر العرف الوجوب والاستحباب أمران متباينان متغايران، ولا يمكن أن نستصحب الاستحباب إذا كان اليقين السابق بالوجوب كما تقدم ذلك تفصيلا. وقد يتحدان بهما معا، يعني بحسب نظر العقل والعرف، كما في الموضوعات استصحاب حياة زيد أو عدالة زيد، فالموضوع واحد حسب العقل وحسب العرف. قال ولا يستصحب، هنا قاعد يشير للحالة الثانية فقط، وهي وحدة عقلية وعدم الوحدة العرفية. ولا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك، يعني شنو كذلك؟ عرفا، لا اتحاد عرفا بين القضيتين، وإن كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وهو قضية الوجوب والاستحباب، حيث أن العقل يرى الاتحاد لكن العرف يرى المغايرة، فالمدار على العرف فلا يجري الاستصحاب. فراجع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ياخذ لحظات تشغيل اخوة قبل لا ابدي. انت كان هي
ما متفت لك، ما
صارت عشرة
يعني. وشنو هذا العيب البي وجهها تسجيله كله صافي جدا صافي، بس عيبه شويه بطيء بالحركه مالت، يعني لحظات راح انت